بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب
أن
العالمين
ينفع بها الجميع.
الدرس 17،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، وذلك بين السجدتين، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، أي يضع عليته على بطن رجله اليسرى، وينصب اليمنى موجها أصابع رجله اليمنى إلى جهة القبلة. وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه، وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذيه، وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه، ويحلق حلقة، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه. والأصبعان هما الإبهام والوسطى، وليس السبابة، السبابة هذه. نعم، يحلق بهما هكذا ويشير بالسبابة يدعو بها ويحركها. وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه، ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه وساق الحديث وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. ثم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر حذيفة أنه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، وكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يقول هذا وتارة يقول هذا. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود، وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني الإطالة بين السجدتين. وهذه الإطالة يعني تقتضي أنه كان يكرر هذا الدعاء، يكرر هذا الدعاء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس ساكتا ولا يتكلم في الصلاة، بل كان كل موضع في صلاته وكل فعل يقول فيه ذكر ولا يكون فيه جالسا، كما مر معنا أنه سبحان ربي الأعلى يكرره، سبحان ربي العظيم كذلك يكرره. فهذه الإطالة بين السجدتين تدل على أنه كان يكرر هذين الدعائين الثابتين: رب اغفر لي رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال رحمه الله: وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين أي جالسا حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. رواه البخاري ومسلم عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي، وهذا توجيه عظيم للمسلم. اليوم الناس كما ترون وتسمعون، فلان يطول الصلاة، فلان كذا، فلان كذا، لا تعبأ بهم ولا تأبه بهم، عليك بالسنة وإن سخط الناس، عليك بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت في هذا الأمر تمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والناس إذا تبي تلتفت لها وتبي تبحث عن مرضاتها راح تتجرد من صلاتك كلها، يمشون معك حتى يمكن حتى الفاتحة زين تقرأها. ومن المصلحة لهم فضلا عن وجوب اتباع السنة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته، المصلحة لهم أن تصلي بهم الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه النافعة لهم. أما إذا ارتضيت الناس وأنصت للناس، الناس ذو مشارب وذو أهواء، بعضهم فيه مرض ما يتحمل الإطالة في الصلاة، مرض قلبي مو مرض جسدي، بعضهم لا يحب سماع القرآن ويثقل عليه القرآن، إما به مس أو به مرض نفاق والعياذ بالله إلى غير ذلك. نعم الإنسان لا يطيل إطالة يفتن بها الناس، وإنما يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه، وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة بعد السجدتين، لا يقوم من سجوده إلى قيامه، وإنما بعد السجدة الثانية يرجع فيستوي جالسا ثم يقوم. هل يقوم على يديه معتمد على يديه أو معتمدا على فخذيه؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وابن القيم رحمه الله يذكر أنه ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه. قال رحمه الله: واختلف الفقهاء فيها، هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هدي صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم. ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة ثم لم يدل، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. قال النووي في المجموع: مذهبنا الصحيح المشهور أنها مستحبة، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبو قلابة وغيره من التابعين. قال الترمذي: وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود، ورواية عن أحمد. وقال كثيرون أو الأكثرون: لا تستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، واحتج لهم بحديث المسيء صلاته ولا ذكر لها فيه. قال النووي: واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. فهذه كما يتبين لنا أنها سنة من سنن الصلاة، والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به، وأنها المراد بها العبادة، وأنه ليس فعلها للحاجة إلا إذا دل دليل على أن ذلك لحاجة. أما الأصل فإن الصلاة فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنها للتشريع وللاقتداء به. قال رحمه الله: وكان إذا نهض افتتح القراءة، ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. في ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، يعني أول بعد تكبيرة الإحرام يستفتح، فهذا الاستفتاح يكون لمجمل الصلاة، لمجموع الصلاة، ليس لكل ركعة استفتاح. اختلفوا في الاستعاذة، هل يكررها في كل ركعة أو يكتفى بالاستعاذة الأولى بعد الاستفتاح. قال: ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، والاستكفاء والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر، والاستعفاء والاكتفاء باستعادة واحدة أظهر. الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، أي عندما ينهض لا يكون هناك سكوت، وإنما يفتتح الحمد لله رب العالمين، فدل على أنه لا استفتاح ولا استعادة. قال وإنما يكفي استعاذة، يكفي استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللها ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ونقل المحقق في الحاشية قول النووي الأصح في مذهبنا استحبابه، أي التعوذ في كل ركعة، وبه قال ابن سيرين وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة، وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة يختص التعوذ بالركعة الأولى. قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت، السكوت فقط في الركعة الأولى، السكوت بعد تكبيرة الإحرام، والسكوت بين الفاتحة والقراءة، والاستفتاح، وتكبيرة الإحرام، وتطويلها كالأولى. فهذه أربعة أشياء تخص الركعة الأولى ولا تشبه الركعة الثانية بها بالأولى. قال فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح، أي في الركعة الثانية، ولا يسكت، ولا يكبر للإحرام فيها، ويقصرها عن الأولى أي في القراءة، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. الركعة الأولى من هديه صلى الله عليه وسلم أنها أطول من الركعة الثانية، والركعة الثانية أقل من جهة القراءة ومن جهة الركوع والسجود إلى غير ذلك. قال فإذا جلس للتشهد لم يتكلم عن الركوع والسجود والأذكار التي فيها، لماذا؟ لأنه سبق أن تكلم في بداية فيما يتعلق في الركعة الأولى، وهو ذكر هنا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى في أذكارها، في أدعية الركوع والسجود وأذكارهما، فلا حاجة للإعادة لأنها نفس ما تقدم، إلا في أربعة أمور، وهي السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى. قال فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا، أي لا يمد أصبعه هكذا ولا ينزله، بل به انحناء ويشير به بالدعاء، بل يحنيها شيئا، هذا شيئا في انحناء الأصبع، ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر، وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، يعني وهو يدعو موضع النظر إلى أصبعه عند الجلوس التشهد، بعكس الركوع والسجود فإن نظره يكون إلى موضع سجوده، أما في قراءة التشهد فهو ينظر إلى أصبعه وهو يشير بها ويدعو، ويرمي ببصره إليها، ويبسط كفه اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.